صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في هذه المسألة وهي أن المشروط إذا كان هو الرد إلى المشتري مع عدم تعيينه بنفسه، ولم يذكر الإطلاق بالصراحة لغيره، فإذا ففي مثل هذه الموارد إذا تعذر الوصول إلى المشتري فهل يتحقق شرط رد الثمن إلى وليه من الحاكم الشرعي أو الأب أو الجد أو ما شاكل ذلك أو لا؟ فإذا امتنع رد المثمن أو رد الثمن، سواء كان بمانع عقلي لغيبة أو مانع شرعي لجنون، فهل يمكن البائع أن يرد الثمن إلى من يقوم مقام هذا المشتري أو لا؟ وذكرنا أنه المسألة ذات قولين، ووصل بنا الكلام إلى ما أفاده صاحب الحدائق. وحاصل ما أفاده أنه هناك اتفاق على عدم لزوم رد الثمن إلى المشتري مع غيبة المشتري وعدم إمكان الوصول إليه، بل يمكن للبائع أن يرد الثمن إلى من يقوم مقام المشتري كالحاكم الشرعي أو وليه الأب أو الجد على اختلاف الفروض في المسألة. وذكر فيما أفاد عدة مطالب. المطلب الأول، ذكر أن المشهور ذهبوا إلى عدم اعتبار حضور الخاصم في فسخ ذي الخيار، ففي موارد إعمال الخيار والفسخ من قبل البائع هل يشترط حضور الطرف الثاني أو لا؟ فقال أن المشهور ذهبوا إلى عدم شرطية حضور الطرف الآخر في فسخ ذي الخيار، فله أن يفسخ وإن لم يحضر الطرف الآخر، أي البائع له أن يفسخ وإن لم يحضر المشتري. المطلب الثاني الذي ذكره هو أنه المشهور ذهبوا أيضا إلى عدم اشتراط الإشهاد، ويظهر من كلا المطلبين من صاحب الحدائق أن منظوره إلى موارد الخصومة، أي موارد الاختلاف. فلو فرضنا حصول نزاع فقال الطرف الآخر مثلا البائع لم أفسخ، قال المشتري أنت فسخت، فحصر خلاف بينهما، فحيث إن الأصل هو عدم الفسخ فيكون القول قول من؟ قول المنكر، أعني البائع الذي يقول بعدم الفسخ. فمقتضى أن القول قول البائع الذي مقتضى عدم الفسخ، فإنه لو أراد أن يفسخ هل يشترط حضور خصمه في مقام إذا تحققت دعوى؟ هل يشترط الإشهاد أو لا يشترط الإشهاد لو أراد أن يفسخ؟ قال أن المشهور ذهبوا إلى عدم شرطية حضور من؟ حضور الطرف الآخر أي الخاصم لو أراد أن يفسخ، لأنه الأصل معه فلم يثبت الفسخ فله أن يعمل الفسخ أي وقت شاء، وكذا لا يشترط إليه عند الفسخ الإش الإشهاد. شنو غرض أنه ذاك يقول فسخ طيب وفسخ؟ إنما آت. فعندما يحصل نزاع مثلا بين الطرفين، البائع يقول لم أفسخ لكي يحصل على نماء الثمن، المشتري يقول فسخت فالنماء لي، واضح النكتة؟ فلأجل وجود مصحح عقلائي في موارد معينة، لماذا؟ للخصومة، فلو حصلت الخصومة من هذا القبيل كما لو ادعى المشتري أن الطرف الآخر فسخا، لكي يكون نماء الثمن بعد فترة الفسخ للمشتري، وذاك قال ما فسخت، فحينئذ يكون النماء لي. أو الغرض من المنازعة مسألة لو تلف المبيع أو الثمن، فهل تلف في زمان خيار أو تلف في غير زمان الخيار؟ تظهر ثمرات في هذا النزاع. ففي مثل هذه الموارد لو حصل النزاع، هل يشترط لكي يفسخ بعد ذلك لو أراد البائع حضور الخاص؟ قال لا يشترط، المشهور قال لا يشترط، ولا يشترط الإشهاد أيضا على الفسخ. المطلب الثالث، واضح المطلب؟
يعني لا يشترط الإشهاد
لو أراد أن يفسخ بعدين.
يفسخ متى؟
بعدين، لأن اتصار نزاع.
بعد النزاع؟
بعد انتهى النزاع خلاص. الآن لو أردت أن أفسخ في قبال العامة، لو أردت أن أفسخ عقب أسبوع، هل إذا أردت أن أفسخ لكي أفك النزاع بعد في مثل النزاع مرة ثانية أشهد لكي لو صار نزاع أقيم البينة حتى يكون هذا سدا لباب الفتنة؟ بعض العامة كانوا يقولون أنه يشترط في قبال العامة، العامة قالوا يعتبر حضور الخاص، واضح؟ وكذلك يشترط الإشهاد ولو بعد الدعوة، يعني بعد انتهاء الدعوة، وإن كان الأصل هو عدم الفسخ وأن الأصل مع البائع، ولكن لو أراد أن يفسخ ولو مستقبلا لابد أن شنو؟ لابد أن يشهد ولابد أن يحضر الخاص سدا لباب الفتنة. في قبال الإمامية قالوا في ردا على العامة لا يشترط ذلك. المطلب الثالث الذي أشار إليه أنه ظاهر الرواية خلافا لما ذهب له الأصحاب اعتبار حضور المشتري ليفسخ البائع، فيظهر من الروايات أن البائع بعدما يرد الثمن تحققت مقدمة الفسخ كما بينا في الأبحاث السابقة، فلو أراد أن يفسخ يظهر من الروايات شرطية حضور المشتري ليفسخ البائع بعد دفع الثمن، وحينئذ هذا الظاهر من الروايات خلاف ما ذهب له مشهور الأصحاب من عدم شرطية حضور الطرف الآخر عند الفاسق. وظاهر هالروايات سواء كانت في دعوة أو ماكو دعوة، متى ما أراد البائع أن يفسخ بعدما يرد الثمن لابد أن يكون المشتري موجودا، فادعى صاحب الحدائق أن ظاهر الروايات اعتبار حضور من؟ حضور المشتري لكي يتحقق الفسخ. المطلب الرابع الذي أشار له أن ما، وهذا محل الشهر في محل بحثنا، قال صاحب الحدائق ما ذكره المشهور من أنه يجوز الفسخ مع عدم حضور المشتري بأن يجعل الثمن أمانة بيده إلى أن يجيء المشتري، هذه المسألة وإن كان ظاهر الأصحاب الاتفاق عليها إلا أن هذا المطلب بعيد عن مساق الأخبار. فيقول أن الأصحاب، شوف هذا محل الشاهد في نقل العبارة، ظاهرهم الاتفاق على أنه بعدما بنوا على أنه لا يشترط في الفسخ شنو حضور المشتري ولا يشترط الإشهاد، ذكروا فرعا وهو أنه إذا ما أمكن إذا لم يمكن الرد أرد الثمن كمقدمة للفصل، ما أمكن لم يمكن رد الثمن إلى المشتري لغيبته. هذا بحث آخر الآن، مو أنه فسخ حضور أو لا، مقدمة الفسخ وهو الرد. يقول ذكر الأصحاب أن البائع إذا لم يجد المشتري مع ذلك يصح له أن يفسخ ويجعل هذا الثمن أمانة عنده حتى يجيء من؟ حتى يجيء المشتري، وظاهر الأصحاب الاتفاق على ذلك. ولكن هذا الذي ذكره الأصحاب بعيد عن مساق الروايات، فإن ظاهر الروايات أنه لا بد أن يتحقق الرد للمشتري ثم يتحقق الفسخ عند حضور المشتري. واضح إن شاء الله. هذه المطالب التي ذكرها صاحب الحدائق. إذن أربع مطالب، أربع كلمات. الكلمة الأولى أن المشهور ذهبوا إلى عدم شرطية حضور الخاص عند الفسخ، عدم الإشهاد عند الفسخ. الثالث ذكروا بأنه ظاهرهم ذكر ظاهر الروايات اعتبار حضور المشتري عند الفسخ بعد دفع الثمن. والمطلب الأخير أن الأصحاب ذكروا أنه يجوز الفسخ وإن لم يمكن الرد إلى المشتري رد الثمن، ولكن هذا خلاف عن مساق الروايات. خلنا نقرأ. قال وربما يظهر. من وين يظهر؟ من المطلب الرابع شيخ حسن. من وين يظهر؟ المطلب الرابع الأخير. أربع مطالب من المطلب الرابع. قال وربما يظهر من صاحب الحدائق الاتفاق على عدم لزوم رد الثمن إلى المشتري مع غيبته. شنو يعني عدم لزوم؟ يعني يمكنه أن يفسخ ولو بأن يجعل الثمن أمانة عنده إلى أن يأتي المشتري، حيث إنه وين ذكر هذا صاحب الحدائق؟ كلام شوي غريب. وين ذكر هذا؟ قال ها، حيث إنه بعد نقل قول المشهور بشنو المطلب الأول، قول المشهور بعدم اعتبار حضور الخاص. شنو الخاص؟ يعني في دعوة، هناك تنازع بين طرفين فصار خصم فصار الدعوة. إذا صار الدعوة وبعدما وقلنا أن الأصل مع من؟ الأصل مع البائع الذي يقول بعدم الفسخ، لو أراد أن يفسخ هل لابد أن يحضر الخاص أو لا يشترط حضور الخاص؟ يظهر من بعض العامة أنه لابد أن يحضر الخاص إذا أراد أن يفسخ ولو بعد ذلك. قال الإمام مشهور عندنا لا يشترط الحضور، الأصل عدم الشرطية، لا دليل على هذه الشرطية في الروايات. لا اعتبار قول المشهور بعدم اعتبار حضور الخاص في فسخ صاحب الخيار له البائع، وأنه لا اعتبار لا يشترط الإشهاد على الفسخ، خلافا لبعضهم علمائنا من الإسكافي. بلي يعني العامة أيضا عندهم الإسكافي، خلافا لبعض علمائنا كما قالوا الإسكافي ابن جنيد. قال المطلب الثالث إن ظاهر الرواية اعتبار حضور المشتري ليفسخ البائع بعد دفع الثمن إليه. ظاهر الرواية ما هو؟ اعتبار حضور من؟ المشتري ليفسخ البائع. فكيف أنتم تقولون بعدم اعتبار حضور الخصم في فسخ الخيار؟ هذا رد على من؟ رد على المشهور. قال فما ذكروه، المطلب الرابع، فما ذكروه من جواز الفسخ مع عدم حضور المشتري، يعني إذا كان غائب، وجعل الثمن أمانة، الأمانة عند البائع، إلى أن يجيء المشتري، وإن كان ظاهرهم الاتفاق عليه، إلا أنه بعيد عن مساق الأخبار المذكورة. واضح. الشيخ الأعظم يعلق على كلام صاحب الحدائق، اللي بعدما تبين كلام صاحب الحدائق يقع الكلام في تعليق الشيخ. يقول الشيخ الأعظم أن هناك مسألتان لا بد من التفريق بينهما. المسألة الأولى، هل يشترط في نفوذ الفسخ ثبوتان وحكم شرعي واقعي، حضور الطرف الآخر أو الإشهاد على الفسخ، بحيث لولا أحدهما، أي لولا الحضور أو الإشهاد، لم يكن الفسخ مؤثرا واقعا، حتى لو كان الفاسخ يعلم أنه فاسخ، وأنا فسخت لكن ما أشهد على الفسخ ولم يكن مع حضور المشتري، فلا اعتبار بهذا الفسخ. نظير الطلاق، نظير لو طلق بدون إشهاد ما يقع طلاق. فالمسألة الأولى، هل يشترط في نفوذ الفسخ وفي صحته هذين الشرطين أو أحدهما، أو لا يشترط أي منهما، بحيث حتى لو فقدا فإن الفسخ يقع؟ وهذا بحث ثبوتي يرجع إلى شرطية الفسخ واقعا. فهل الشارع في عالم الجعل قيد تأثير الفسخ بشرطي كون الطرف الآخر وهو المشتري حاضر أو لا، بالإشهاد على الفسخ أو لا؟ هل اشترط ذلك بحيث لا ينفذ الفسخ أو لا؟ وهذا ما يرجع إلى الاشتراط في نفوذ الفسخ ثبوتا أو لا يشترط ذلك ثبوتا، وإن كان في مقام الترافع والخصومة والإثبات الظاهري، يحتاج مدعي الفسخ إلى إثبات دعواه ببينة أو بحلف، لأن الفسخ خلاف الأصل. فمن يدعي الفسخ يحتاج في مقام الإثبات الظاهري، في مقام الدعوى والخصومة، الإشهاد بين حلف. وهل يشترط في باب القضاء عندما تقام البينة أن يحضر الخاص أو ما يشترط؟ هل أبحث شيخنا؟ أبحث باب القضاء. فيقول الشيخ الأعظم فيقول في هذه المسألة، إذا راجعنا كلمات الأصحاب، فهل هم ناظرين في مسألة عدم شرطية الإشهاد وكذا إلى مسألة الثبوت الواقعي أو إلى الثبوت الظاهري في مقام الخصومة والدعوى؟ فإذا راجعنا كلمات الأصحاب، فإن هذه المسألة التي تعرض إليها الأصحاب وذكروا أن حضور الطرف لا يشترط في فسخ ذي الخيار في مقابل العامة، إنما ناظرين إلى مسألة شنو؟ مسألة الخصومة. إلى المسألة الثبوتية، يعني ناظرين إلى أنه تحقق الفسخ ثبوتان، لم يؤخذ فيه في عالم الجعل الشرطية في قبال بعض العامة الذين ذهبوا إلى أنه يشترط ذلك ثبوتا ولا علاقة للمسألة بباب الخصومة والدعوى، فلم يتعرض الأصحاب إلى هذه المسألة نفيا أو إثباتا فيما يتعلق في باب الخصومة، مع أن ظاهر عبارات صاحب الحدائق عندما قرر مطلب الأصحاب قرره على مستوى الإثبات والنفي الظاهري لا على مستوى النفي والثبوت الواقعي. واضح الفكرة؟ إذن صاحب الحدائق لما قرر كلام المشهور قرره في أي مرحلة؟ مرحلة النزاع والخصومة والتداعي، مع أنهم ذكروا المسألة الأصحاب في قبال العامة بلحاظ الثبوت الواقعي، فنسب إليهم بخلاف ما يظهر من كلماتهم. إذن المسألة الأولى يشترط في نفوذ الفسخ وعدمه حضور الطرف الآخر أو الإشهاد. وقلنا أن الأصحاب تعرضوا، لكن تعرضوا إلى المسألة الثبوتية لا المسألة الإثباتية. مسألة إثباتية فيها نزاع في باب القضاء، هل في باب القضاء يشترط حضور الخاصم أو لا يشترط حضور الخاصم. المسألة الثانية هي أنه هل يشترط في التمكن من الفسخ في البيع الخياري رد الثمن إلى نفس المشتري خاصة، هل يشترط ذلك أو لا؟ وهذه المسألة غير تلك المسألة الأولى. المسألة الأولى ناظرة إلى شرطية الفسخ، وهذه المسألة ناظرة إلى شرط مقدمة الفسخ وهو رد الثمن. وهذه المسألة الثانية هل يشترط رد الثمن إلى المشتري خاصة أو الأعام، هل يفرق بين حال غيبته أو لا، لم يتعرض لها الأصحاب أصلا في الكلمات، وإنما ذكرت في كلمات المتأخرين كصاحب القوانين أو متأخر المتأخرين وصاحب المناهج، وإلا المسألة غير معنونة في كلماتهم. فكيف تقول يا صاحب الحدائق أن ما ذكروه من جواز الفسخ مع عدم حضور المشتري وجعل الثمن أمانة وإن كان ظاهرهم الاتفاق عليه؟ من وين عرفت الاتفاق؟ ما تعرضوا إلى هذه المسألة. واضح الفكرة؟ إذن المسألة تعرضوا إليها أي مسألة؟ هل يشترط في نفوذ الفسخ ثبوتا حضور المشتري أو ما يشترط؟ وهذه تعرضوا إليها وقلنا أنهم بحثون ثبوتي مو ثباتي، والمسألة أصلا ما تعرضوا إليها، فكيف تقول بأنه أنهم ذهبوا أن هناك اتفاق بين الأصحاب على أنه يمكن أن يتحقق الفاز ولا يشترط رده إلى المشتري خاصة، فمن أين عرفت الاتفاق؟ ثم إنك يا صاحب الحدائق، ثم إنه يا صاحب الحدائق ذكرت أن ظاهر الرواية اعتبار حضور المشتري ليفسخ البائع، فمن أين أتيت بهذه الرواية؟ رواية هذه وأين هذه الرواية التي يظهر منها اشتراط حضور المشتري ليفسخ البائع بعد دفع الثمن إليه؟ فإن غاية ما يوجد في أخبار المسألة أن بعض الروايات موردها حضور المشتري، وكون موردها حضور المشتري شيء، وبين أن يكون الشرط في الرد حضور المشتري شيء آخر. أين الثرى من الثريا؟ فرق أن بعض الروايات موردها حضور المشتري، وبين أنه يعتبر في الرد حضور المشتري. فمثلا لو فرضنا بأنه قام البائع ليلة الجمعة وطرق باب المشتري بعد دعاء كميل فقال له تفضل هذا الثمن وأوصل ورد الثمن إلى مشي حسان إلى المشتري وتحققت مقدمة الفسخ وما فسخ. لما رجع إلى بيته في صلاة الليل فكر كذا ثم استخار وطلعت الخير جيلة ففسخا. فهنا فسخا مع عدم حضور المشتري. من قال أنه يعتبر في الفسخ ونفوذه حضور المشتري؟ وين هالروايات التي تشترط ذلك؟ فرق أنه مورد الروايات حضور المشتري اللي رد له الثمن، وبين أنه يشترط في الفسخ شنو؟ حضور المشتري. أين هذا من هذا؟ فما ذكره صاحب الحدائق في المطلب الأول والثاني وهو نسبته إلى المشهور غيرته حضور شيخ حسان، لأنه نسب إليهم مسألة في مقام الإثبات مع أن بحثهم في الثبوت، وما ذكره في المطلب الثالث من أن ظاهر الروايات اعتبار حضور المشتري في الفاس لم يثبت، لم نجد رواية، ولم يقم لنا أيضا دليل ويبين الاستظهار. وما ذكره في المطلب الرابع من نسبة القول والاتفاق إلى الأصحاب من أنه لا يشترط في الرد أن يكون للمشتري خاصة. من أين جاء بالاتفاق مع أن الأصحاب ما تعرضوا إلى هذه المسألة؟ فتبين أن المطالب الأربعة كلها محل إشكال. قال أقول تفسير مطلب إن شاء الله، ولهذا هم سيلخو يقول ما أفاده صالح غريب في هذا البحث. شيخوي في تعليقه في بحثه قال وما أفاده صاحب الحدائق غريب من الغرائب في هذا البحث بالنسبة لأقوال الأصحاب وكذا. عليها قال أقول لم أجد
واستظهر حضور في الرد
حضور واعتبار حضور شيخ ليفسخ البارح في الفسخ. قال أقول لم أجد فيما رأيت هم تواضع من الشيخ العظام ما رأيت عن الشيخ العظام بعد الفحص الكبير ما رأي لم أجد فيما رأيت من تعرض لحكم رد الثمن مع غيبة المشتري في هذا الخيار، اللي هي مسألة قلنا احنا حسبت احنا المسألة الثانية. احنا ما قلنا هناك مسألتان، المسألة الثانية كانت أنه هل يشترط الرد إلى المشتري خاصة أو لا. هو نسب الاتفاق له المطلب الرابع، كيف نسب الاتفاق مع أنه شنو شيخنا مع أنه لم أجد فيما رأيت لم أجد فيما رأيت من تعرض لحكم رد الثمن مع غيبة المشتري في هذا الخيار، ولم يظهر منهم جواز الفسخ بجعل الثمن أمانة عند البائع حتى يحضر المشتري، وذكرهم لعدم هاي الآن المطلب الأول والثاني. حن ضرب المطلب الرابع شيخ ترتيباته شوي، ضرب المطلب الرابع الآن بيجي المطالب الأخرى. وذكر اللي ذكروا هذا اللي ذكروا شيخ علي، وذكر الأصحاب لعدم اعتبار حضور الخاص في ماذا في فسخ ذي الخيار إنما هو لبيان حال الفسخ من حيث هو، يعني كحكم واقعي مناظر إلى مسألة الدعوة والترافع، يعني لم يشترط في الفسخ من حيث هو. التفتيش يا خنا لم يشترط في الفسخ بعنوانه الأولي من حيث هو حضور المشتري في قبال عامة، أما لو صارت دعوة وصار تخاصم هل يشترط الحضور؟ هذا بحث آخر في باب القضاء. قال وذكرهم لعدم اعتبار حضور الخصم في فسخ ذي الخيار إنما هو لبيان حال الفسخ من حيث هو فسخون في مقابل العامة وبعض الخاصة حيث اشترطوا في الفسخ أصل الفسخ. فكيف أنت تعنون البحث حضور الخصم وعدم حضور ولا اعتبار الخصم كذا؟ دخلت المسألة في باب الترافع، هم مو ناظرين مسألة الترافع. حيث اشترطوا في الفسخ بالخيار حضور الخاص ولا تنافي بينه، أي بينه بين عدم اعتبار حضور الخاص يعني المشتري واضح؟ وبين اعتبار حضوره لتحقق شرط آخر للفاسخ، واضح؟ ولا تنافي بين أن يقولوا عدم، وش قالوا الأصحاب؟ لا يشترط للفاسخ من حيث هو فاسخ أن يحضر المشتري، وبين اعتبار حضوره لتحقق شرط آخر للفاسخ وهو رد الثمن إلى المشتري. في تنافي؟ ما في تنافي. أقول أنا من جهة من حيث أنه فاسخ لا يشترط، لا يشترط حضوره، من حيث أنه شرط الفسخ الرد لابد من حضوري كي أرد، ولهذا أقدر أرد إليه. ويوم يوم الجمعة الصبح، يوم السبت الصبح ماذا أفعل؟ أفسخ. خب، مع أن ما ذكره هاي إشكال خم كم صار؟ إذا بين أن المطالب كلها بحن إشكال، أنا رتبتها في الشرح بالترتيب. مع أن ما ذكره المطلب الثالث من أخبار المسألة لا يدل على اعتبار حضور الخصم في الفاسخ، حيث أنه قال شنو قال؟ قال إن ظاهر الرواية اعتبار حضور المشتري ليفسخ البائع. من وين؟ قال لم يظهر ما ذكره من أخبار المسألة لا يدل على اعتبار حضور الخصم في الفاسخ، وإن كان مورد الروايات صورة حضوره لأجل تحقق الراد يرد إليه الثمن فيفسخ، إلا أن الفسخ قد يتأخر عن الرد بزمان بناء على مغايرة الفسخ للرد كما بينا من ماذا؟ وعدم الاكتفاء به. بناء على فسخ الرد على إيواجه الأول والثاني، إذا تحقق الرد ثبت الخيار على الأول، على الثاني إذا تحقق الرد ثبت مقدمة إعمال الخيار، نعم على الثالث إذا تحقق الرد تحقق الفاس. فلو بنينا على الوجه الثالث قد يقال لابد من حضور المشتري لكي يتحقق الرد فيتحقق الفاس. واضح الفكرة؟ ونعم لو قلنا بحصول الفسخ بالرد اختص موردها، يعني موردها شنو؟ مورد الروايات أو مورد المسألة بحضور الخاص، لكن الأصحاب لم ينكر. ليش تتريع الأصحاب؟ إلا أنه بعيد عن مساق الأخبار. واضح ترجع للأصحاب. إلا لكن الأصحاب لم ينكروا اعتبار الحضور في هذا الخيار حتى تشكل عليهم يا صاحب الحدائق. واضح؟ لكن الأصحاب لم ينكروا اعتبار الحضور في هذا الخيار ولا من باب أنه مقدمة للفسخ لكي يتحقق الشرط وهو الرد. واضح شيخ حسن؟ لكي يتحقق الشرط وهو الرد، خصوصا لو فرض قولهم بحصول الفسخ برد الثمن فافهم وكيف كان ذكر صاحب الحدائق. أنت ماذا تقول شيخنا؟ اتركنا عن كلمات صاحب الحدائق وما يقول، أنت ماذا تقول؟ ارجع لمسألتنا، هذه صارت جمع اليوم كله البحث اليوم شنو؟ جملة معترضة. ارجع للبحث فنقول لو فرضنا بأنه لم يحدد في الشرط المشتري خاصة ولم ينص على من يقوم مقام المشتري، فما هو الحل؟ ماذا تقولون؟ يقول الشيخ الأعظم أن الأقوى في صورة الإطلاق وعدم اشتراط الرد إلى خصوص المشتري هو أن أنه الولي يقوم مقامه. بيان كلامه: هناك قرينة عامة توجب ظهور المشتري في الأعم منه ومن وليه، وتوجب إلغاء الخصوصية عن المشتري، وإن كان مقتضى القاعدة الأولية احترازية مثلا أو أن العناوين لها موضوعية، أن الموضوعية لكونه مشتري، فإذا رد إلى وليه لم يرده إلى المشتري، ولكن نحن نرفع اليد عن أصالة الموضوعية في العناوين لقيام قرينة عامة محتفة بمثل هذه الموارد، أي شرط في البيع الخياري توجب ظهور المشتري في الأعام من هو من وليه وتوجب إلغاء الخصوصية، وهي والقرينة هي أن المقصود والغرض عادة من اشتراط رد الثمن إلى المشتري هو أن يحصل ويكون الثمن عند المشتري ويتمكن من ماله وتخلص ذمة البائع حتى يتسلط البائع على ارتجاع المبيع، وليس هناك غرض للبائع عندما يشترط، أنا هو صاحب الشرط، أن يرد الثمن لخصوص المشتري لأن لونه كذا، لأنه فلان ابن فلان، بل غرضه التسلط على إرجاع المبيع بنحو أن يمكن ويوصل المال إلى من؟ إلى المشتري. فإن كان المشتري غير موجود بخصوصه أمكن أن يوصل المال إلى وليه الذي يقوم مقامه كالحاكم الشرعي، كالأب، كالجد، كالوكيل المطلق، فإنه الوصول إلى الولي وصول وتمكن للمولى عليه، صحيح؟ والوصول إلى الوكيل وصول إلى الأصل، إذا وصل المال إلى الوكيل المطلق وصل إلى الأصيل بحيث تمكن الأصيل من المال. إذن البائع هل له خصوصية لأنه صاحب الشرط والبائع أن يوصل الثمن إلى من؟ إلى خصوص المشتري فلان ابن فلان؟ لا، البائع يريد أن يدفع الثمن ويخلص نفسه من الثمن لكي لا يتلف، لكي لا يحاسب بعد ذلك ويرتجع المبيع. فالمهم هو كون الثمن عند من له ولاية التصرف، واضح؟ هذه النقطة المهمة، أن المهم والغرض هو وصول الثمن لمن له ولاية على التصرف في هذا الثمن. من له الولاية؟ تارة مشتري، تارة حاكم شرعي، تارة يكون أب، تارة يكون جد، تارة يكون وكيل مطلق. وهذا كثير ترى في الموارد أنه يذكرون عناوين، لكن هاي عناوين من بابل مثال، وسيأتينا في بحث وسيأتينا في البيع يعني في بحث بيع الفضولي موارد كثيرة من هذا القبيل. إذن إنما يذكر أرد على المشتري، هل من باب خصوصية المشتري أو من باب أنه ولي للتصرف على هذا المال وهو الثمن؟ من باب أنه له الولاية على التصرف في الثمن. فإذا فرض أن المشتري غير موجود، من هو الولي؟ من هو ولي الغائب؟ الحاكم الشرعي. فصار الثمن بيد من له الولاية على التصرف. ولهذا يا شيخ علي إذا تمكن من المشتري هل يصح أن يفعل الحاكم؟ لا، لأنه ليس له ولاية على التصرف. المهم أن يصل المال لمن له ولاية على هذا المال، فتفرغ عهدة البائع ويسترجع المبيع، ولا خصوصية للمشتري بما هو مش مشتري. هذه هي القرينة العامة التي توجب ظهور المشتري في باب المثال إلى ما هو أعم من عنوان المشتري وهو ولي التصرف.
إذا رددت لك أو أوصلت لك، ما يعبر إذا رددت للمشتري.
نعم، كان لك يعني باب تطبيق، يعني باب التطبيق، كأنه مرتكز في ذهنه وسألت ليش أنت تصيغ، أنت صاحب المال، أنت صاحب التصرف في هذا المال، لكن طبقته الآن فعلا على أنه مال مشتري. ولم يستبعد الأعلام كالسيد الخوئي وغيره ما أفاده الشيخ وقال هو متين جدا. قال وكيف كان؟ فالأقوى فيما لم يصرح باشتراط الرد إلى خصوص المشتري هو قيام الولي مقامه. ليش؟ مع أن الأصل في العناوين الموضوعية وهو قال مشتري، فكيف أنتم تعممون إلى غيره؟ قال لأن الظاهر، هي الظاهر من القرينة عامة، قرينة عامة توجب ظهور المشتري في الأعام إلى عنوان عام وهو من له الولاية على التصرف في المال. لأن الظاهر من الرد إلى المشتري حصول الثمن عنده وتملكه له حتى لا يبقى الثمن في ذمة البائع بعد الفاسخ. ولذا جاب شيخ شواهد، ولذا لو دفع الشيخ ما بين النكتة، الشيخ قال الظاهر ما بين وجه الظهور، واضح؟ ولهذا الأعلام تصدوا إلى بيان النكتة كسيد المرتقى كالسيد الخوي بالبيان الذي ذكرته لكم، والشيخ والله قال الظاهر، رأس الظاهر ما بين، ما هي نكتة الظهور، ما هي وجه القرينية. راجعوا كلام السيد الخوي صفحة 243، واضح؟ راجعوا كلام السيد الخوي في صفحة 243، وأيضا سيد المرتقى تعرض إلى ذلك، الآن الصفحة ما كتبت فعلا، سيد المرتقى تعرض إلى هذه النكتة. قال ولذا بناء على ذلك لو دفع إلى وارث المشتري كفى. يأتي إن شاء الله هاي شواهد، شواهد يذكرها الشيخ الأعظم بعدما انتهى من تنقيح الظهور، يأتي بيان هذه الشواهد وبعض الإشكالات. إن قلت قلت، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.